بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقوله: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وقوله في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ، متفق عليه. وقوله للمستحاضة: توضئي لكل صلاة، رواه أبو داود. الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي. وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال: صدق، إن صببت له وضوءه، رواه أحمد والترمذي، وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب. ولا ينقض اليسير، لقول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا، وذكر غيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا قاله في الكافي. والقيح والصديد كالدم فيما ذكرناه. قال أحمد: هما أخف علي حكما من الدم. الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم، وقوله: العين وكاء السهر، فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا قاله في الشرح، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، لما روى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم بمعناه. وفي حديث ابن عباس: فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، رواه مسلم. الرابع: مسه بيده لا ظفره، فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لحديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد: هو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد: حديث أم حبيبة صحيح، وهذا عام، ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه، ولم يهتك به حرمة، تنبيه على نقضه بمسه من غيره. لا مس الخصيتين ولا مس حائل الفرج البائن، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. الخامس: لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لقوله تعالى: أو لامستم النساء، وقرئ: أو لمستم. قال ابن مسعود: القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه أبو داود. فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال: ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال، يعجبني أن تتوضأ، قاله في الشرح. لا لمس من دون سبع، وقال في الكافي: لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، لأنه لا يقع عليه اسم امرأة، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الممسوس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له. السادس: غسل الميت أو بعضه، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء، ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة، وقيل لا ينقض، وهو قول أكثر العلماء. قال الموفق وهو الصحيح، لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب، فإن قال أحب إلي أن يتوضأ. وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة قاله في الشرح. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء ونحوه. السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وتنام وكوارع ومفران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما، لأنه ليس بلحم، وعنه ينقض، لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير قاله في الشرح. الثامن الردة عن الإسلام، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عمله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإنسان يكون على طهارة إذا أكمل صفة الوضوء أو الغسل، وهذه الطهارة لا بد أنها تنتقض، أن يحصل ما ينقضها، وإذا انتقضت أصبح محدثا. وذكروا أن الحدث أمر معنوي يقوم بالبدن، يمنع من الطواف والصلاة ومس المصحف وما أشبه ذلك، فهو أمر معنوي ليس حسيا. أنت إذا رأيت اثنين، أحدهما منتقض الوضوء والآخر على وضوء، لا تفرق بينهما، فيكون الحدث شيئا معنويا. هذا تفسير الحدث. فالحدث هو حصول ناقض من نواقض الوضوء. إذا كان الحدث أصغر يرتفع بالوضوء، وإذا كان الحدث أكبر يرتفع بالاغتسال كما هو معروف. ومع ذلك ذهب بعضهم إلى أنه يتوضأ لكل صلاة، لقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فإن ظاهر الآية أن كل من أراد أن يقوم إلى صلاة فإن عليه أن يتوضأ، وذلك لظاهر الأمر. المفسرون قدروا فيها تقديرا، فبعضهم يقول: إذا قمتم وأنتم محدثون فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، فيكون في الآية محذوف. وقال بعضهم: إذا قمتم من النوم فاغسلوا، وقال بعضهم: إن المراد بيان صفة الوضوء، أي أن الصلاة يشترط لها أن تكون قد غسلت هذه الأعضاء. إذا أردتم الصلاة فلا بد أنكم تكونون قد غسلتم هذه الأعضاء، وإذا غسلتم وبقيتم على طهارتكم فلكم أن تصلوا بعدة صلوات. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجدد الوضوء لكل صلاة. ولما كان في مكة في إما في عمرته في سنة 7 عمرة القضية أو في حجته صلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر رضي الله عنه: فعلت اليوم شيئا ما كنت تفعله؟ فقال: عمدا فعلت، يعني أنني اكتفيت بوضوء للظهر وصلى به العصر والمغرب والعشاء وضوءا واحدا. وقالوا إن الإنسان يبقى على وضوءه إلى أن يحدث ناقض من هذه النواقض، فمتى حدث الناقض فإنه يجدد الوضوء. ويستحب أن يتوضأ تجديدا. يقول بعضهم روي حديثا: من توضأ على طهر فله 10 حسنات. أكيد إن هذا من باب الترغيب. ولا شك أن الوضوء سمي بذلك لأنه ينور هذه الأعضاء، يعني تسميته من الوضاءة التي هي النور والبهاء. ورد فيه فضل، الأحاديث كثيرة في أنه يغفر له. الحديث: إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة من وجهه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة وبطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء إلى آخره. دل ذلك على أنه يستحب أن يتوضأ ولو كان على طهر، لكون غسل هذه الأعضاء يسبب تكفير الخطايا. النواقض ذكر أنها 8، وفي بعضها خلاف. وهناك أيضا نواقض أخرى أو مستحبات يتوضأون منها ما ذكرت هنا. فهناك أكل ما مست النار، قد ورد الأمر به أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتوضأوا من أكل ما مسته النار. فكان بعضهم أكل قطعا من أقط وتوضأ، أو أكل خبزة لأنها قد خبزت على النار، أو شيء من أنواع الخبز الأقراص نحوها، فيتوضؤون حتى من المرق أو نحوها. ثم جاء فيه حديث وإن كان فيه مقال أنه كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم كان مرة يأكل ويحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين وقام ولم يتوضأ. يشرع الوضوء أيضا من الغضب. في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإن النار تنطفئ بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. جعله مؤديا شدة الغضب. الوضوء يعني الوضوء المعروف الذي يغسل هذه الأعضاء، وغير ذلك من الأشياء المستحبة. الناقض الأول الخارج من السبيلين، القبل أو الدبر. قليلا أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. المني معلوم أنهم يختارون أنه طاهر، ولذلك لا يلزمون بغسله من الثياب كما سبق وكما يأتي. فلذلك يقولون إذا خرج هذا المني الطاهر يوجب الغسل مع كونه طاهرا إذا تمت الشروط كما يأتي إن شاء الله. البول نجس، وكذا غائط الريح التي تخرج من الدبر لا يقال إنها نجسة لأنه ليس لها جرم ولكنها تنقض. لو خرج من الدبر حجر مثلا أو شعر فإنه يحكم بأنه طاهر، ولكن قد تلوث بالنجاسة وترطب بها، ومع ذلك فإنه يتوضأ. إذا خرج منه شعر بأن أكله أو نحو ذلك، أو خرج حجر فإنه ينتقض الوضوء بكل خارج. فإن كان ذلك الخارج خرج من غير السبيلين فإنه إذا كان ناقضا فإنه ينتقض، إذا كان بولا أو غائطا. قال الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط المكان المنخفض من الأرض الذي أثر حفر أو نحوها، وكانوا ينتابونه لقضاء الحاجة لأنه أستر يتترون فيه، فيقولون ذهب فلان إلى الغائط وجاء من الغائط. ولما كثر استعماله عبر به عن الخارج الذي هو هذا الرجيع المستقذر، فصاروا يسمونه غائطا وإن كان الغائط اسم المحل. المعنى إذا تبرز أحدكم وأخرج منه هذا الخارج المستقذر يكون بولا أو رجيئا فإنه قد انتقض وضوءه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال يقول كان يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوب. فجعل هذه من النواقض، الغائط يعني البراز، والبول المعروف، والنوم جعله من النواقض. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وأما الريح فدليلها أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني من الدبر يشتكون أن أحدهم يجد في بطنه قرقرة، الصوت الذي يحدث بالأمعاء يحس به تسمى القراقر. هذه القراقر قد يحس بها كثيرا فيظن أنه أحدث، فلا يلتفت إلى ذلك بل يبقى على طهارته حتى يتحقق أنه انتقض وضوءه. فقوله يسمع صوتا أو يجد ريحا يعني على الغالب، لأنه قد لا يسمع إذا كان مثلا أصم، ولكن يحس ويتيقن أنه خرج منه، وقد يكون أخشم لا يحس بالريح ولكن يحس بخروج ذلك بحركة. وقال صلى الله عليه وسلم في المذي لما سأله علي أو المقداد يغسل ذكره ويتوضأ، يعني إذا خرج منه المذي، فأمره بأن يستنجي وبأن يتوضأ، فدل على أنها كلها نواقض. وكذلك قال للمستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش، قال لها وتوضئي لكل صلاة، وذلك لأن الدم مستمر معه. هذا الناقض الأول. الناقض الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، يعني أي نجاسة، فإن كانت النجاسة بولا أو غائطا نقض مطلقا، لأنه يدخل في النصوص السابقة. يحدث أن بعض الناس يحدث له مرض في ذكره مثلا أو في مجاريه، فيفتح له فتحة في جنبه أو في ظهره أو في بطنه ويجعل له مواصير معصورة يخرج من هذا البول، ويجعل له يجعل معه أيضا كيس يجتمع فيه هذا البول، فمثل هذا يعتبر ناقضا. ولكن لما ليس له قدرة على إمساكه اعتبر كأنه صاحب الحدث الدائم وهو صاحب السلس ونهوه. فإن بعض الناس بالأخص إذا أسن إذا تجاوز 60 أو 70 يبتلى بالسلس وعدم القدرة على إمساك البول، فيكون دائما يتقاطر، ففي هذه الحال لا ينتقض وضوءه بهذا الخارج الذي ليس في الإمكان إمساكه، ولكن يتوضأ لكل صلاة. فإذا كان الخارج من هذا الجرح بول أو غائط ولو قطرة نقض الوضوء. وإذا كان غيرهما كدم الرعاف والقيء الذي يخرج من الفم إما طعاما أو شرابا، وكذلك الصديد وما أشبهه نقض إذا كان فاحشا. إن فحش في نفس كل إنسان بحسبه، الفاحش هو الذي يستعظمه الإنسان، وأما الفاحش فهو الشيء اليسير الذي لا يستعظمه. ومع ذلك نقول إن الناس قد يتفاوتون، فهناك مثلا أهل التمدن وأهل النظافة يستقبح قطرة من دم على ثوبه ويرى فاحشة ويبادر في إزالتها وغسلها، وهناك مثلا القصابون الذين دائما يقصبون اللحوم بهيمة الأنعام لا يتكاثر أحدهم ولو وقع على ثوبه لطخة بقدر الكف أو الكفين لأنهم دائما يمارسون هذه الدماء. ومع ذلك نقول العبرة بغالب الناس الذين يستفحشون الدم الكثير الذي مثلا 5 نقط أو أكثر ولا يستفحشون نقطة أو نقطتين وما أشبه ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش التي تذكر أنها تستحر ولا تطهر، يقول إنه دم عرق ولو كان يخرج مع فرج اعتبره دم عرق يسمى العاذل. قال فتوضئي لكل صلاة. هكذا جاء في هذه الزيادة في صحيح البخاري. يقول روى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ، يعني خرج من هذا القيء يسمى الاستفراغ أو التطريش، أنه قال فتوضأ. هكذا رواه أبو الدرداء. ثم يقول معدان لقيت ثوبان الصحابي المشهور، يقول وسألته جاءوا بمسجد دمشق ذكر له هذا الحديث فقال صدق أن صببت له وضوءه، صببت له وضوءه. كلمة الوضوء بضم الواو اسم للفعل، والوضوء بفتح الواو اسم للماء. فتقول مثلا أعطيته وضوءا فتوضأ وضوءا، أعطيته وضوءا طاهرا فتوضأ وضوءا كاملا، صببت له وضوءا. رواه أحمد والترمذي قال هذا صحيح في هذا الباب. ولا ينقض اليسير، الدم اليسير لا ينقض. قال ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، فدل على أن غير الفاحش يعفى عنه. ونقل البخاري بعض الآثار. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، يعني تكلموا في الدم اليسير. ابن عمر عصر بثرة يعني قرحا قرحة خرج منها دم وصلى ولم يتوضا قرحة في إصبعه أو نحو ذلك. العادة أنه إذا عصرت يخرج منها نقطة أو نقطتان. ابن أبي أوفى عصر دملا، والدمل أيضا قروح، ولم يتوضا. وغيرهم فبذلك يعرفوا أنهم اتفقوا على ذلك اشتهروا ذلك. ومع ذلك لم ينقل أن أحدا خالفهم في أصل، فكان هذا إجماعا. القيح الذي يكون في الجروح لونه إلى الغبرة الصديد الذي هو الرطوبة التي تكون في الجروح ملحقة بالدم، إلا أن الإمام أحمد يقول هما أخف علي حكما من الدم. فهكذا بعد ذلك يقول الثالث الناقض الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. يقول صلى الله عليه وسلم: لكن من غائط وبول ونوم. وفي الحديث الآخر: العين وشاء السه، فمن نام فليتوضأ. رواه أبو داود. يعني أن العين يملك بها الإنسان نفسه ما دام مستيقظا، فإذا نامت العينان استطلق الوشاء يعني الدبر ولم يدري ما يخرج منه، فجعل النوم سببا إلى أنه ناقض بنفسه، وإنما هو مخافة أن يحدث وهو لا يشعر. فقالوا: إذا كان النوم مستغرقا فإنه الحال هذا ينتقض كالنائم على جنب. أما النائم في السجود أو في القيام الناعس أو وهو جالس متمكن فإنه لا ينتقض. الجنون والإغناء والسكر ونحوه يذهب الإحساس، المجنون لا يشعر بنفسه، وكذلك المغشي عليه الغشة التي هي الإغماء، وكذلك السكران لا يدري بنفسه، فقد يحدث كثيرا وهو لا يشعر، فلذلك ينقض مطلقا. هكذا قالوا إنه إجماع. أما النوم اليسير عرفا إذا كان جالسا أو قائما، يعني جالس متمكن ممكن مقعدته، فلا ينقض. روى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجلسون ينتظرون صلاة العشاء، ينامون ولا يتوضؤون، يصلون ولا يتوضؤون، ولكنهم جلوس. ونومهم الصحيح أنه نوم جلوس، أن تخفق رؤوسهم. وما روي من أنهم يضعون جنوبهم ليس بصحيح، ولو ذكره بعض من ذكره، فالصحيح أنهم إنما كانوا ينعسون وتخفق رؤوسهم. هكذا في حديث ابن عباس ذكر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، عمره أنه 12 سنة أو 13 سنة، ولكنه يحب أن يتعلم. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قام معه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام. يقول: فكان كنت إذا نعست يأخذ بأذني، يخفق رأسه لكونه شابا، فكلما خفق أخذ بأذني ونبهه. كنت إذا أغفيت يأخذ بشهمة أذني. هكذا يدل على أنه لا ينتقض بالنوم الخفيف. الناقض الرابع: مس فرج الآدمي المتصل بلا حائل، أو مس حلقة دبره. المس هو اللمس، والأصل أنه يكون باليد، بخلاف المس بغير اليد، يعني المس بالقدم بالرجل أو المس بالمرفق لا ينقض. والفرج يعم الذكر والأنثى، فيعم مس الذكر وكذلك الدبر لأنه أحد الفرجين، وكذلك الفرج في النساء. اشترطوا أن يكون متصلا بخلاف المقطوع، يعني لو قطع ذكر كما يقع في الحروب أن بعضهم إذا قتلوا قتلا يقطعون مذاكيرهم، فإذا مس أحد هذا الذكر المقطوع فإنه لا ينقض. الدليل في ذلك أشهر ما ذكر، حديث بسرة بنت صفوان وكانت من المهاجرات، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. هكذا قال أحمد إنه حديث صحيح. وكذلك أبي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: من مس فرجه فليتوضأ. يقول أحمد: حديث أم حبيبة صحيح. يقول: وهذا عام ونصه على نقل الوضوء بمس الذكر بمس فرج نفسه، إذا نص على ذلك مع أنه لم يحتك به حرمة، تنبيه على نقضه بمسه من غيره، يعني مس الإنسان فرجه ما نقض به حرمة، فيكون مسه لغيره أو لا، لأنه يكون قد نقض حرمة، يعني انتهك حرمة ذلك الغير حين مس فرج إنسان، يعني ذكرا أو دبرا أو نحو ذلك. المسألة فيها خلاف، وذلك لأنه ورد فيها حديثان: حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر فقال: إنما هو بضعة منك. ظاهر هذا الحديث أنه اعتبره غير ناقض، لأنه قال بضعة منك، يعني كما لو مسست أنفك مثلا أو أذنك أو إصبعك فإنها كلها قطع من الإنسان، فالذكر بضعة منه، فلماذا يكون ناقضا؟ فحديث طلق قد صححه كثير من العلماء، حتى أن ابن المديني رجحه على حديث بسرى، ثم إن حديث بسرى أيضا قد استغرب كيف أن هذا الأمر يختص بالرجال ولم يروه إلا هذه المرأة، ولو كان حكما عاما لألمه الصحابة ولرووه، وأكثر من الروايات فيه الخلفاء الأربعة والعشرة والمهاجرون المتقدمون ونحو ذلك. قد روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل فقال: مس الذكر ينقض؟ فقال: إن كان فيك شيء نجس فاقطعه. يعني لو كان الذكر نجسا لما استصحبته، دل على أنهم اعتبروه ليس بنجس وأنه لا ينتقض به الوضوء، هكذا قالوا. ولما كان فيه حديثان جاء فيه أيضا حديثا عن أبي هريرة: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ. ولكن الحديث أيضا فيه مقال، وأصح الأحاديث حديث بشرى، وقد اختلف فيه، ذكر أنه كانت تحدث به وسمعها مروان ابن الحكم، وتذاكروا مرة في نقض الوضوء من مسجد الذكري وعندهم عروة بن الزبير وعروة من الفقهاء السبعة، فقالوا إن بسرة ترويه. فقال مروان لأحد شرطه اذهب واسألها، فذهب ورجع وقال إنها قد أثبتت من مس ذكره فليتوضأ هكذا. ولكن الذين ردوه قالوا نحن لا نقبل رواية مروان لأنه تولى هذه الولايات وليس هو أبي موثوق، فكيف نروي أو نقبل رواية أحد شرطته الذي لا ندري من هو؟ ولكن قالوا إن عروة لعله قد سمعه منها. وبكل حال فإنه مستغرب لأجل أنه انفردت به هذه المرأة. وكذلك أيضا حديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، روي عن أم حبيبة، وروي أيضا عن أبي أيوب. الإمام أحمد يقول حديث أم حبيبة صحيح، فدل ذلك على أنه صحيح، فقال بذلك كثير من الأئمة. روى الإمام مالك في موطئه عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه كان يقرأ في مصحف على أبيه، يقول فتحككت، أدخلت يدي تحت ثوبي وتحككت، فقال أبي لعلك مسست وذكرك، قال قلت نعم، قال قم فتوضأ. فهذا دليل يؤيد أنه ينقل من الإمام عند الإمام مالك، والإمام مالك قريب من عهد الصحابة، فيترجح أنه ينقل. وتوسط بعضهم وقال عندنا هذان الحديثان، حديث طلق وحديث بسرى، وكلاهما صحيح. فبعضهم قال إن حديث طلق منسوخ لأنه متقدم، وروى الطبراني أن قدومه كان في السنة الثانية عندما كانوا يبنون المسجد فيكون منسوخا، هكذا قالوا. ثم قال بعضهم لعله إنما ينقض إذا كان قصده بمس ذكره إثارة الشهوة، تحريك ذكره حتى تثور الشهوة فيحتاج إلى أن يتوضأ لأن الوضوء يخفف أثره. والاحتياط أنه إذا مسه بكفه أو بأصابعه أنه يتوضأ. إلى مس الخصيتين، لأنهما لا يسميان فرجا ولا يسميان ذكرا، ولا مس محل الفرج البائن، لو قطع الذكر ومس مكانه لا ينتقض لأنه لا يقال له إنه مس ذكر. تخصيص الفرج دليل على عدمه فيما سواه. وأما مس الدبر فألحقه بعضهم لأنه أحد الفرجين، وكثير منهم قالوا لا ينقض، وذلك لأن الأحاديث أكثرها في ذكر الذكر. الناقب الخامس مس بشرة لمس بشر بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى للذكر، يعني مس الرجل لامرأة أو مس المرأة لرجل إذا كان لشهوة وكان من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. مس المرأة بشهوة، مسها للرجل بشهوة ولو كان ميتا، إذا مس امرأة ميتة بشهوة. هكذا في ذلك أيضا خلاف. فمن الشافعية يقولون ينقض المس ولو بغير شهوة، ويستدلون بالقراءة الآية الكريمة في سورة النساء في سورة المائدة فيها قراءة أو لمستم النساء، قراءة سبعية فصيحة صحيحة، أو لمستم النساء. فالشافعي يقولون إذا لمس بشرة امرأة أجنبية أو محرم أو زوجة مجرد لمس بطل وضوءه، ولكن الحنابلة قالوا لا بد أن يكون لشهوة، وذلك لأنه ثبت عن عائشة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قبل بعض نسائه فخرج ولم يتوضأ، وحمل على أنه تقبيل شفقة ورحمة إلى أنه تقبيل شهوة، ولأنه كان أملككم لإربه كما قالت عائشة. فقوله أو لمستم النساء قرئ أو لمستم، وقال ابن مسعود القبلة من اللمس، والعادة أن تقبيل الرجل لامرأته يكون بشهوة وفي الوضوء. أما إذا كان قد لمسها من وراء حائل من وراء الثوب فإنه لا ينقض. هذا قول أكثر أهل العلم. سئل الإمام أحمد عن المرأة أتمس زوجها فقال ما سمعت به شيئا، ولكن أمر إلي أن يتوضأ. هكذا قاسها. الأصل قوله أو لمستم النساء، ولكن روي عن ابن عباس أنه قال إن اللمس هنا هو الجماع، ولكن الله كريم يكني أن المراد بالملامسة المجامعة. فعلى كل حال إن حمل على اللمس بشهوة فإنه يكون قريبا. الإمام ابن تيمية رحمه الله لما ثبت عنده حديث عائشة أنه كان يقبلها ولا يتوضأ قال إنه للاستحباب لا للوجوب حتى ولو كان لشهوة. وكذلك يقول أيضا في مس الذكر أنه للاستحباب لتعارض الأحاديث. يقول لا لمس من دون سبع، لو لمس طفلة عمرها ست سنين فالعادة أنه لا يكون بشهوة، أن الطفل يعني إذا مست المرأة طفلا عمره 6 سنين، فالأصل أنه لا يكون بشهوة. وكذلك إذا مس الرجل طفلة 6 سنين أو نحوها، الآدة أنه لا يكون بشهوة. ثم يكثر السؤال: المرأة تنجي طفلها ذكرا أو أنثى؟ العادة أنه إذا تبرز يحتاج إلى من يغسل فرجه، فالمرأة مضطرة إلى أنها تباشر ذلك. الصحيح أنه لا ينتقض، أولا أنه طفل يعني عمره 1 أو 2 سنين أو نحو ذلك، ثانيا أن هذا ضرورة يحدث كثيرا، وثالثا أنه ليس محل شهوة. يقول: لا مس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. إذا مس ظفر المرأة وكذلك السن، إذا مس السن مجرد السن أو مس الشعر فإن ذلك لا ينقض، وهكذا إذا مس المرأة بظفره، مس يدها أو مس عنقها بأظافره لم ينتقض، لأنه لا يقع عليه اسمه أنه اسم مس امرأة، ولا ينتقض وضوء الملموس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة، إنما ينتقض وضوء اللامس. اللامس هو الذي يمد يده إلى ذلك الملموس، فإذا مس المرأة فانتقض وضوء اللامس ولا ينتقض وضوءها ولو تحركت شهوتها. وكذلك لو مست الرجل، لو مسته بيدها وهو ما مسها ولو تحركت شهوته لم ينتقض وضوءه، لأن الحكم على اللامس. هكذا يقول السادس: تغسيل الميت أو بعضه. جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وحمل التغسيل على أنه للاستحباب الاغتسال، إذا غسله أنه يستحب أن يغتسل إذا كان يقلبه ويدركه. وحمل قوله من حمله على الاحتضان، إذا احتضنه حالة التغسيل فليتوضأ. ثم ذكر أن ابن عمر بن عباس كان يأمران من غسل ميتا بالوضوء أن يتوضأ. وذكر عن أبي هريرة قال: أقل ما فيه الوضوء، يعني فيه الاغتسال، وإذا لم يحصل فإن فيه الوضوء، ولم يعلم له مخالفا من الصحابة. لكن هناك خلاف أيضا، ذكر أن أسماء امرأة أبي بكر اشتركت في تغسيله وكان يوم الولادة، فسألت هل يلزمها أن تغتسل أو أن تتوضأ، فأفتاها الحاضرون أنه لا يلزم. يقول: وكيل لا ينقض تغسيل الميت، وهو قول أكثر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الموفق وهو الصحيح أنه لا يكون ناقضا، لأنه لم يرد به نص يعني نص صريح إلا قول أبي هريرة أقل ما فيه الوضوء، ولا هو في معنى المنصوص عليه، يعني لم يرد هناك حديث، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب لا أنه واجب، لأن أحمد يقول أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة، يعني كونه أقل ما فيه الوضوء، أو أن الحديث أيضا من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ أنه موقوف. ومع ذلك الاحتياط أنه يغتسل، والوضوء يترجح العمل به. الغاسل هو الذي يقلب الميت ويدركه ويباشره، ولو أن على يده شاشة، على يده مثلا خرقة أو لفافة أو ليفة أو نحو ذلك يغسله بها، ولو جعل على يده جوربا. أما الذي يصب الماء نحوه فلا يسمى غاسلا. السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، خالف في ذلك الشافعية وقالوا إن الحديث في ذلك منسوخ، نسخ بحديث ترك الوضوء مما مست النار، ولكن ورد فيه حديثان، أحدهما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم أتوضأ من لحم الإبل. هكذا رواه مسلم. فعلى هذا فرق بين اللحمين وكلاهما قد مسته النار، فالإمام أحمد ثبتت عنده هذه الحديث، فقال أنا أقول إنه يتوضأ ولو لم يتمسه النار، ولو أكل لحم إبل نيئا، لعموم الحديث وليس العلة أنه من مس النار، بل العلة أنه لحم إبل. قيل في تعليل ذلك أن لحم الإبل فيه قوة تغذية فيناسب أن يخففها بالوضوء، وقيل إنه ورد فيها ما يدل على فعل ذلك، ورد في حديث أنه قال في الإبل إنها جن خلقت من جن، وإذا كان كذلك فإن الجن خلقت من النار فيناسب أن يتوضأ بعد لحمها. وفي حديث آخر إن على ذروة كل بعير شيطان، ولما ذكروا أيضا ترك الصلاة بمباركها قالوا إنها ماء الشياطين، فيناسب الوضوء لأنها أبعد، لأن الشيطان خلق من النار. هكذا عللوا. ورد فيه حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الغضب إن الفظاظة وغلط الطبع في الفدادين أصحاب الإبل والسكينة في أهل الغنم. فلما كانت في هذه التعليلات كان شرعيا أن يتوضأ منها من لحومها. اختلف ما الذي يتوضأ منه. المشهور أنه لا يتوضأ إلا من اللحم، اللحم الأحمر كلحم الفخذ ولحم الظهر ولحم الرقبة، ولحم العضد يعني الذي اسمه لحم، فيقولون لا يتوضأ من الكبد، إذا أكل الكبد أو القلب أو الطحال أو الكرش أو الشحم أو الكلية أو اللسان أو الرأس المشافر أو السنام أو الأكارع أو النصران أو المرق، ولو أنه مرق لحم لا ينقض شيء من ذلك، لأنه لا يسمى لحما، ولا يحنث بذلك من حلف أنه لا يأكل لحما. إذا حلف إنسان أنني لا أكل لحما فأكل من الكبد أو أكل من الكلية أو من الرئة أو من القلب أو من الكرش، يقولون إنه لا يحنث لأنه لا يسمى لحما. هذه رواية. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الجميع ينقض، لأن اللحم يعبر به عن جملة الحيوان كلحم الخنزير. الله تعالى ما حرم إلا لحم الخنزير. حلمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لما حرم لحمه حرم لبنه، وحرم أيضا كبده وكليته وأمعاءه وكرشه ولسانه أي جميع أجزائه، لأنه نجس. فكذلك قوله يتوضأ من لحوم الإبل. الناقض الثامن الردة عن الإسلام، يعني الكفر. إذا كفر بعد الإسلام والعياذ بالله، قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والوضوء عمل، فإذا ارتد وكفر ولو ساعة ساعات بطلت طهارته. وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، والوضوء عمل فيحبط بالشرك إذا أشرك والعياذ بالله. ثم يقول كل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. هكذا يعني مثلا قالوا إن الإنسان إذا أحس بشهوة قوية وأحس بانتقال المني من صلبه ولكنه لم يخرج من الذكر فعليه الغسل، لأنه غالبا سوف يخرج. فإذا وجب الغسل كذلك وجب الوضوء.